في الإبادة الجماعية بحق سكان غزة، معتبرة هذا الاعتداء انتهاكا خطيرا لسيادة دولة قطر الوسيطة بالمفاوضات. هذا وطلبت المذكرة المجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال لوقف عدوانه على غزة والضفة والقدس المحتلة. أفادت مصادر مستشفى الشفاء في غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة فجر اليوم. كما أفادت مصادر الإسعاف والطوارئ في غزة بسقوط شهداء ومصابين إثر غارات إسرائيلية على منزلين بحق الشيخ بحي الشيخ رضوان شمالي المدينة. وكانت مصادر في مستشفيات قطاع غزة أفادت بأن أكثر من 50 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع يوم أمس، بينهم 35 في مدينة غزة. في الأثناء دمرت قوات الاحتلال 16 مبنى في مدينة غزة أمس، بينها 3 أبراج سكنية. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي واصل الاحتلال شنها في قطاع غزة، نتابع التقرير التالي.
عشرات الفلسطينيين يرتقون شهداء يوميا ضمن مسلسل الإبادة الجماعية المتواصل منذ نحو عامين. استهدف الاحتلال بغارات وقصف مدفعي عنيف مختلف أنحاء القطاع، لكن النصيب الأكبر كان لمدينة غزة التي تشهد أعمال قصف ممنهجة وتدميرا للأبراج والمباني السكنية في كافة أنحائها في إطار تكثيف عمليات الاحتلال العسكرية في المدينة دون أن يترك مناطق آمنة يلجأ إليها النازحون. وزارة الصحة في غزة تعلن يوميا عن حالات وفاة جديدة جراء المجاعة وسوء التغذية، فيما أكدت وفاة المئات من أصحاب الأمراض المزمنة نتيجة نقص العلاج واستشهاد أكثر من 1600 شخص من الكوادر الصحية بنيران الاحتلال، مشيرة إلى نزوح أكثر من 50,000 مواطن من مدينة غزة خلال أسبوع. يأتي هذا في وقت حذرت فيه اليونيسف من تصاعد الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، لافتة إلى أنه يخلف عواقب وخيمة ومدمرة على أكثر من 450 طفلا في المدينة، وهم يعانون أصلا من صدمات نفسية وإرهاق جراء حوالي عامين من الحرب المتواصلة. وقالت اليونيسف في بيان عبر منصة إكس إن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل مدينة غزة يؤدي إلى أضرار مدمرة ومضاعفة. وقالت المنظمة إن أكثر من 10,000 طفل مصابون بسوء التغذية الحاد في غزة، محذرة من وفاة أكثر من 2,400 طفل يتلقون العلاج حاليا بسبب سوء التغذية الحاد وفي حال انقطاع العلاج جراء ممارسات الاحتلال. أما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فقد خلصت إلى أن المشهد المأساوي للقطاع يشبه الأرض القاحلة وغير الصالحة للعيش، وقالت إن أطفال غزة يتذورون جوعا والعائلات تهجر قسرا والناس مرعوبون. المرصد الأورومتوسطي حذر بدوره من أن كيان الاحتلال ينفذ محوا شاملا لمعالم غزة التاريخية وتراثها الثقافي، حيث يستهدف القصف على مدينة غزة الأحياء التاريخية ودور العباد والمكتبات والمتاحف والأرشيفات والمقابر والبيوت العتيقة والأسواق القديمة والبنية العمرانية المحيطة بها.
أعلنت سرايا القدس تدمير دبابة لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة خلال توغلها في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة. وأكدت السرايا أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع. من جهتها أعلنت كتائب القسام تفجير عبوتين في دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا غرب مخيم جباليا. وكانت كتائب القسام أعلنت بوقت سابق إطلاق سلسلة عمليات باسم عصا موسى ردا على عملية جيش الاحتلال عربات جدعون الثانية الرامية إلى السيطرة على مدينة غزة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية باستخدام سلاح الجو المسير نصرة للشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. وأوضح البيان أن 4 طائرات مسيرة شاركت في العملية، 3 منها استهدفت مطار رامون في منطقة أم الرشراش، فيما استهدفت الطائرة 4 هدفا عسكريا في منطقة النقب في فلسطين المحتلة، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها بنجاح. وأكد البيان أن اليمن لا يتردد في الدفاع عن بلده ولا يتخلى عن واجباته تجاه فلسطين حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة ووسط الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت انتشار جنود الاحتلال في أزقة المخيم الأمعري وقامت بالاعتداء على عدد من الأهالي وممتلكاتهم لافتة إلى محاصرتهم منزل أحد الشهداء في بروقين تمهيدا لهدمه. وضمن مشاريع الاستيطان استأنفت جرافات الاحتلال التجريف لشق طريق استيطاني في مسافرية طاج جنوبي الخليل، فيما اخترى سلطات الكيان بالاستيلاء على أراض في بلدة كفر الديك في سلفيت. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة دهم بمدن الضفة أسفرت عن اعتقال 11 فلسطينيا بينهم طلاب جامعة. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن قطاع غزة يتعرض لتدمير شامل، مضيفة أن القطاع بدأ يتحول تدريجيا إلى أرض قاحلة وغير صالحة للسكن البشري. وأشارت أونروا إلى أن الأطفال يتضورون جوعا والعائلة تهجر قسرا بينما يعيش السكان حالة من الرعب الشديد. وكشف المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن كيان الاحتلال قصف خلال الأيام الأربعة الماضية فقط 10 مباني تابعة للوكالة بمدينة غزة، منها 7 مدارس وعيادتان تستخدمان حاليا ملاجئ لآلاف النازحين. في الختام تذكير بالعناوين: مسودة قمة الدوحة تؤكد أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر والانتهاكات المستمرة تقوض فرص السلام. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في مدينة غزة. القوات المسلحة اليمنية تهاجم بالطائرات المسيرة مطار رامون وهدفا عسكريا في النقب. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. عنوان الحلقة: زوال هيمنة أمريكا من الانقسامات الداخلية إلى أزمة الشرعية. تابعونا بعد هذا الفاصل. تراجع هيمنة أمريكا لم يعد توقعا أو أمنية، بل أصبح واقعا موضوعيا يبرز بشكل أكبر كل يوم. نعم، زوال هيمنة أمريكا لم يعد مجرد توقع متشائم من قبل بعض المفكرين الرادياليين، بل أصبح واقعا يتجلى بوضوح في جميع المجالات. لقد تحدث المفكرون السياسيون ومحللو العلاقات الدولية لعدة عقود عن تراجع الولايات المتحدة، حيث ركز البعض على الضغوط العسكرية المفرطة والحروب المكلفة لهذا البلد، فيما يعتبر البعض الآخر أن المنافسة الاقتصادية المتزايدة من جانب القوى الناشئة وخاصة الصين هي السبب الرئيسي، بينما أبرز البعض الآخر الأزمات الاجتماعية والانقسام العميق في الولايات المتحدة. لكن قلما تم التطرق إلى هذا البعد الأساسي الذي يخرج فيه أفول الهيمنة الأمريكية في الأساس من انهيار الأسس الفلسفية والهوية الخاصة بها.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
لم تكن القوة العالمية للولايات المتحدة في القرن العشرين مجرد نتاج اقتصاد ضخم أو قوة عسكرية لا تقارن. إذا تمكنت واشنطن من تعريف نفسها كزعيم العالم الحر فذلك بسبب الصورة التي صنعتها عن نفسها، دولة ليبرالية تستند إلى مبادئ حكم القانون، التسامح، الحريات الفردية والتعددية الدينية والسياسية. هذا هو الإرث الذي تركته أفكار جون لوك ومفكري الليبرالية الكلاسيكية التي منحت أمريكا الشرعية وجعلتها في نظر العديد من الأمم نموذجا وقيادة. لكن نفس هذه المبادئ الآن في طور الانهيار، وأمريكا أكثر مما تتعرض للتهديد من الخارج فإنها تتآكل من الداخل. الولايات المتحدة تبتعد تدريجياً عن المبادئ التي كانت تدعي أنها تتبناها، السياسات الصارمة للهجرة وإغلاق الأبواب في وجه المهاجرين والمسلمين وتصديق القوانين التمييزية وتأسيس الفجوات والفوارق العنصرية والإثنية، والتخلي عن الشعار الذي كان ذات يوم يخلق له شرعية أخلاقية تظهر أن أمريكا لم تعد تلك البلاد التي تدافع عن الحرية والتعددية. إن هذا البلد اليوم بدلاً من أن يكون مدافعاً عن التسامح أصبح يبني جدراناً، وبدلاً من أن يكون ملهماً للتسامح صار متورطاً في تمييز هيكلي. الأزمة الداخلية في الولايات المتحدة لا تقتصر على سياسة الهجرة، بل إن المبادئ الليبرالية قد تم نسيانها أيضاً في البعد الاقتصادي. الرأسمالية المتوحشة، هيمنة الشركات متعددة الجنسيات وسيطرة النظام المالي الذي يركز على الربح قد دمرت مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص الذي كان من الشعارات الرئيسية للليبرالية، الفجوة الطبقية غير المسبوقة وسيطرة الأقلية الثرية على السياسات والثقافة قد نفذت حرفيا روح الليبرالية من المجتمع الأمريكي. نعم مستمعينا الكرام، إلى جانب هذه التحولات تواجه الولايات المتحدة أزمة روحية أيضا. في وقت ما استطاعت هذه البلاد أن تثبت نفسها كأمة الله في أذهان المواطنين والأمم الأخرى. أسس مؤسسو أمريكا رابطاً بين الحرية والإيمان المسيحي، وكانت هذه الخلفية الروحية تضيف روحاً حيوية إلى الليبرالية الأمريكية. لكن اليوم مع إزالة الدين والروحانية من المجال العام وتعزيز العلمانية المتطرفة تشكل مجتمع خال من الأسس الأخلاقية. القوة التي تخلو من البعد الروحي لا تلجأ إلا إلى الأدوات المادية، وهذه القوة ستتآكل بسرعة. هذا الانهيار الأخلاقي والروحي قد ضعف مشروعية أمريكا في العالم أكثر من أي أزمة اقتصادية أو عسكرية. في هذه الأثناء بينما تتجاوز أمريكا مبادئها تستفيد الصين كمنافس رئيسي من نفس الوضع. التناقض الكبير في عصرنا هو أن بلداً بنظام شيوعي وحزب واحد يتحرك في السياسة الخارجية نحو قبول نوع من التعددية واستخدام لغة التعددية. بكين تبذل جهدها من أجل تقديم بديل للنظام الغربي بشعار رابح رابح، وتركيزها على احترام الاختلافات والتنوع الثقافي. مبادرة الحزام والطريق ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل هي أداة لتقديم نموذج بديل للعلاقات الدولية. تحاول الصين من خلال هذه اللغة الجديدة أن تظهر أنها على عكس أمريكا لا تسعى إلى الهيمنة والإكراه، بل تعتمد على التعاون والاحترام المتبادل، في حين تبدو أمريكا مع ادعاء الليبرالية اليوم أكثر من أي وقت مضى قوة أحادية الجانب وتوسعية. إلى هنا انتهى الوقت المخصص لهذا البرنامج، وسنستكمل هذا الموضوع في حلقتنا القادمة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
عند الله انت يا رام الله مطوابة، عزة وكرامة ونخوة وإخلاص وإيبة، ويا بيت لحم عتراب مجدنا حابا، يا سيف وغرس بين طلوع المعتاد. خش الموت وحنا إلها بطالها، حنا على القدس نشد الشد رجالنا، ما نخش الموت وحنا إلها بطالها، الروح بترخص لجليه وكرمالها، تسكن بعينينا شيب وشبان وصيبة، يوم النصر شمس ورح تسطع بالدماء، عرين أسود تحارب تحمينا الحيمة، يوم النصر شمس ورح تسطع بالدماء، عرين أسود تحارب تحميها الحمى حي النشام اللي بجود وبالدمى يوم الوغى بلف يا خيل الكبير
سرج الليالي همتنا والبارود والثاني واسي جرحك باب العمود سرج الليالي همتنا والبارود والثاني واسي جرحك باب العمود قالوا السبع بيجي بعد الأسود مد النشامى من بعد الاستشهاد
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا
من انوار البصيره
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير إن شاء الله أيها الأفاضل نرحب بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة الذي نستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف وكلمته القيمة التي ألقاها في 24 من آب أغسطس 2025 خلال لقائه بجمع غفير من مختلف فئات الشعب الإيراني وتحدث عن أبعاد سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في هذه الحلقة أعزائنا الكرام نستمع إلى ترجمة للقسم الأول من كلمته القيمة أيها الإخوة والأخوات في بداية الكلمة تناول السيد القائد الإمام الخامنئي حفظه الله جوانب من سيرة حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وأبرز الأحداث التي عاصرها فقال سماحته
در زندگی علي بن موسى الرضا عليه السلام حوادث بزرگ مكرر اتفاق افتاده است که یکی از اونها
شهدت حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام حوادث كبرى على نحو متكرر كان أحدها قدومه من المدينة إلى طوس ومرو أي إلى خراسان كما تزخر حياة هذا الإمام العظيم بأحداث شتى إنما تمخض عن حادثة السفر هذه إلى خراسان هو مجموعة من المنافع والفوائد لمدرسة أهل البيت أي إنه رغم كون هذا السفر إجبارياً ورغم أن ذلك الإمام الجليل لم يتحرك نحو خراسان بمحض إرادته ولكن الله المتعالي بارك في هذا السفر فكانت الأحداث التي حدثت سواء في أثناء السفر أو بعد استشهاده أحداثا عظيمة
خدای متعال برکت داد به این سفر و حوادثی که اتفاق افتاد چه در طول سفر چه بعد از شهادت اون بزرگوار حوادث بزرگی بود من به دو مورد اشاره میکنم
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون وتستمعون إلى برنامج من أنوار البصيرة. نحييكم أطيب تحية ونتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أحلى وأنفع الأوقات. أحبتنا الكرام، حول أبرز الأحداث التي أشار إليها السيد القائد الخامنئي حفظه الله في حياة الإمام الرضا عليه السلام، والتي تمثلت في الانتشار الهائل لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، فقال سماحته:
يك مورد انتشار فوق العادي مكتبة أهل بيت.
لقد كانت مدرسة أهل البيت تعيش في عزلة ومظلومية بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. كان الشيعة في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي أنذاك يواجهون صعوبات جمة في حياتهم، صعوبات جسدية ومعيشية وروحية. تدريجيا في زمن الإمام الباقر بدرجة أقل، وفي زمن الإمام الصادق بدرجة أكبر، ثم في زمن الإمام موسى بن جعفر بدرجة أكبر من ذي قبل، بدأت حالة العزلة هذه بالانحسار. ولكن في عهد علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام انتشر مذهب التشيع في أرجاء العالم الإسلامي.
مكتب تشيع در دنياي إسلام منتشر شد.
وفي ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج من أنوار البصيرة، نتناول الفقرة الأخيرة من خطاب سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله، والذي تحدث عن الفوائد التي اكتسبها الشيعة من سفر الإمام الرضا عليه السلام، فقال بهذا الخصوص:
اونچه که انسان از حوادث تاريخي احساس میکند اینه که شیعه وپیروان مكتب اهل بيت.
إنما يشعره المرء من الحوادث التاريخية هو أن الشيعة وأتباع مدرسة أهل البيت قد اكتسبوا من هذا السفر وهذه الحادثة معنويات عالية مكنتهم من الحفاظ على التشيع. اليوم وبعد مرور ما يقرب من 1200 عام على ذلك الزمن، يزداد أتباع مدرسة أهل البيت يوما بعد يوم، سواء أكانوا من الشيعة أو من غير الشيعة، ممن يؤمنون بمعارف أهل البيت، وهم كثر من هذا القبيل الذين ليسوا من الشيعة رسميا، ولكنهم يعتقدون بمعارف أهل البيت ومبانيهم الفكرية عليهم السلام. وهذا من بركات سفر الإمام علي بن موسى الرضا. إن هذه كانت إحدى فوائد حركة الإمام الرضا عليه السلام المباركة من المدينة إلى خراسان وآثارها. إن حضور ذاك العظيم والأحداث التي حدثت والمباحثات التي جرت والنقاشات التي دارت وسلوكه مع المأمون ومع الناس ومع مسؤولي الدولة آنذاك، كل واحد من هذه العوامل ترك أثراً أضفى العظمة على الشيعة في الأعين وأعلى من شأن مدرسة أهل البيت.
هنا هم هر کدوم تأثيري گذاشت شيعه رو در چشمها بزرگ کرد، مكتب أهل البيت رو بالا برد.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
ستون حزنا لجتي حبري وهذا القلب مينائي ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتبي
أداثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني ويبدد الطين لي شعرا موسيقى أينعت زهرا فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي فلسطين تلك وهذه دمائي اليد واللهب إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب
زيتونة تل المحاصر وهو يمتد أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعلو أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسود أنا الشهداء والأسرى أنا الطوفان والمد أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أرقاض ذاكرة تناثر حولها الورد
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عزيزي المستمع، في اللقاءات السابقة تناولنا رأي المفكر المطهري حول المنظور العلمي والفلسفي لتفسير العالم وحركته بالنسبة للإنسان، وتطرقنا إلى نواقص كل من هذين المنظورين وعدم شموليتهما في ذلك. ثم تناولنا في اللقاء السابق تحليل المفكر للمنظور الثالث والأخير، وهو المنظور الديني، وكيف أنه يشتمل على جوانب يختلف فيها عن المنظورين السابقين.
ففي بعض الأديان كما في الإسلام يصطبغ المنظور الديني بصبغة فلسفية عقلية واستدلالية، فالقرآن وأقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والأئمة الأطهار تستند استنادا كبيرا إلى العقل والاستدلال وإقامة البراهين في المسائل الفكرية والعقائدية كالمبدأ والمعاد. وعليه فإن المنظور الإسلامي في الوقت الذي لا يخرج عن كونه منظورا دينيا لا يبعد كثيرا عن كونه منظورا فلسفيا عقلانيا.
يقول المفكر المطهري إن من مزايا المنظور الديني التي يفتقر إليها المنظور العلمي والمنظور الفلسفي المحض هي أنه فضلا عن ميزة الخلود والشمول، فإنه يضفي القداسة على أصول النظر إلى العالم. فإذا علمنا أنه لا بد للأيديولوجية من أن تكون على شيء من حرارة الإيمان والانتساب إلى مذهب من المذاهب ذي حرمة وقداسة، يتبين عندئذ أن النظرة إلى العالم تصبح قاعدة تستند إليها الأيديولوجية التي تصطبغ بالصبغة الدينية. يتضح مما تقدم أن أي منظور إلى العالم لا يمكن أن يكون قاعدة متينة ومتماسكة لأي فكرة إذا لم يكن يمتاز بالسعة وقوة الفكر والفلسفة وتقديس الأركان الدينية واحترامها.
Thank you.
وهنا يطرح سؤال حول النظرة الإلهية والنظرة المادية، أين يكمن الاختلاف بين النظريتين؟ وما هو الموضوع الذي يدور حوله بحث هاتين النظريتين؟ يقول المفكر الشهيد إن البحث يدور حول الوجود وواقعه، فالإنسان المادي يرى الواقع في المادة في كل ما له جسم وله طول وعرض وعمق، وفي كل ما يمكن الإحساس به، في كل ما هو مكاني وزماني، في كل ما هو متغير، وما هو فان، وما هو محدود ونسبي. وهو لا يعترف بأي واقع وراء هذه. أما الإلهي فلا يرى الواقع محصورا في هذه الأمور، بل يؤمن بوجود واقع آخر غير مادي وغير محسوس ومجرد عن الزمان والمكان، واقع ثابت وخالد ومطلق أيضا. المفكر المادي يرى أن القوى والنظم التي تحكم الواقع هي الروابط والطاقات المادية، وفي نظر المفكر الإلهي فإنه يقع أيضا تحت حكم وأنظمة وقوى غير مادية بالإضافة إلى ذلك. وعليه فإن المذهب المادي مذهب انحصاري، سواء من حيث الواقع أم من حيث النظم والقوى التي تتحكم فيه. أما المذهب الإلهي فيعارض الانحصار في كليهما.
ويضيف الفيلسوف المطهري إن ما يثير الحيرة والتساؤل بهذا الخصوص هو تهرب الماديين من طرح القضية بصيغتها الحقيقية الأصيلة، فهم يحاولون دائما تجنب وضع المسألة بصورتها الأصلية، بل يخفون صورتها الأصلية ويعرضون المسألة بصورة بديلة ومغايرة. إنهم يعرضون المسألة عادة على أن القضية الفلسفية الرئيسية هي هل المادة أقدم أم الإدراك، وهل العين أقدم من الفكر؟ إن الذين يرون المادة والعين أقدم من الإدراك والفكر هم الفلاسفة الماديون، أما الذين يقدمون الإدراك على المادة والفكر على العين ويرون أن الفكر هو الذي خلق العين فهم الإلهيون والميتافيزيقيون وأصحاب المذاهب. ويمكن القول أن المقياس الرئيس في الاختلاف بين المذاهب أو بين المذهب الإلهي والمذهب المادي هو خلق العالم، فالإلهي يرى العالم مخلوقا والمادي يراه غير مخلوق.
إن الإلهيين كما يقول المطهري يدعون أيضا أن العالم في حالة تخلق مستمر، فالخلق ليس أمرا آنيا حدث في الماضي وانتهى، بل هو حدث تدريجي مستمر، أي أن العالم في حالة صيرورة مستمرة. إن العالم في حالة دائمة من الحدوث والفناء، إنه حدوث دائم ومستمر. وبما أنه كذلك فإن أي مرحلة منه ليست في مرحلة سابقة ولا في مرحلة لاحقة. وعليه لا يكون العالم ذاتي الخلق كما يقول الماديون، ولا بد من وجود علة خالدة ذات إحاطة شاملة هي التي تديم وجود العالم.
ويحدد المفكر المطهري بين الإلهي والمادي كالفرق بين العالم النفساني والمحلل النفساني. فقبل أن يكشف المحلل النفساني حدود الوعي الباطن لا تكون نفس الإنسان في نظر العالم النفساني سوى سلسلة من الإدراكات والأحكام والاستدلالات والغرائز والعواطف والميول والرغبات والإرادات، وهي جميعا مما يحس بها الإنسان. وبعد ظهور المحلل النفساني اكتشفت مناطق أوسع أطلق عليها اسم اللاوعي، ودنيا اللاوعي هذه أوسع بكثير من دنيا الوعي وأعظم، وتسيطر على دنيا الوعي. فالمحلل النفساني لم ينفي منطقة علم النفس السابقة، بل إنه أخرج واقع النفس الإنسانية من حدود منطقة الوعي، وهو كذلك لم ينفي قوانين دنيا الوعي، ولكنه توصل إلى سلسلة من القوانين الأخرى الخاصة باللاوعي والمسيطرة على قوانين دنيا الوعي.
إن العالم الذي يراه إلهي حقيقي عارف بالدين يتميز بأنه منه، أي أن حقيقة العالم تساوي كونه منه، ولا يعني هذا أن للعالم حقيقة يمكن أن تنسب أو تضاف إليه، مثل حقيقة انتساب الابن لأبيه، ولا كإضافة أي شخص إلى آخر، بل إن حقيقة العالم وماهيته هي نفسه، وهي الصدور نفسه، والتعلق والارتباط نفساهما به، والإضافة نفسها إليه، وهذا هو معنى الخلق ومفهومه، ومعنى أن يكون العالم كله مخلوقا من مخلوقات الله.
وبالإضافة إلى كون العالم الذي يراه الإلهي ذا ماهية تتصف بأنها منه، فإنها تتصف كذلك بأنها إليه، بل إن هاتين الصفتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. والعالم الإلهي عالم خير ووجود ووحدة وانسجام، وهو كذلك عالم شاعر، فبالإضافة إلى قوانين المادة الجامدة الصلبة ثمة قوانين أخرى تحكمه أيضا. فكما أن الإنسان مثلا من حيث أجهزته الجسمية تتحكم في قواعد وضوابط، وقد تمرض هذه الأجهزة البدنية وقد تشفى بدواء مادي، فإنه في الوقت نفسه من حيث روحه التي فيه وفكره وعقله واستعداده للتلقي يقع تحت سيطرة الروح، ويجري فيه حكمه وقوانينه، والعلة الروحية تسبب المرض الجسمي، كما أن المرض الجسمي يشفى لعلة روحية، والعالم كله كذلك أيضا.
هنالك في العالم مجموعة من العلل ومن الأفعال وردودها تتحكم في قوانين المادة الجامدة الصلبة، وهي قوانين وليدة روح العالم وقواه المدبرة له. ولهذا فإن العالم يعنى بخير الإنسان وشره، يحمي الأخيار وطلاب الحق والمدافعين عنه، ويقضي على دعاة الباطل. إن سر الدعاء والاستجابة كامن في هذه الصفة من صفات الدنيا.
إن العالم الذي يعرفه الإلهي عالم موجه، وفيه التكامل موجه. إن كل كائن في أي موقع كان يتمتع بمقدار من الهداية يتناسب مع وجوده، وهي دنيا لا يضيع فيها شيء، ويبقى الإنسان قرين عمله. وما إن تحين الساعة حتى يحضر الناس جميعا إلى معرض الأعمال. إن العالم الذي يظهر في المنظور الإلهي كل لا يقبل التجزئة، أجزاؤه وأعضاؤه تشبه أجزاء الجسد الواحد، وأعضاؤه كلها مترابطة وتؤلف بمجموعها وحدة واحدة.
مستمعي الأكارم، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج. إلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو. والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعا بالوجد والبشر. الزوجة المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربت والكهف والمأوى. بالود تغمرني بخمائل الزهر هي شمعة شعات بالوجد والبشر. واجعلها في الجنة أسمى حواريها، وامنح منى قلبي لرفيقة العمر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. أرفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصفة.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعنوان: مسودة قمة الدوحة تؤكد أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر والانتهاكات المستمرة تقوض فرص السلام. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في مدينة غزة. القوات المسلحة اليمنية تهاجم بالطائرات المسيرة مطار رامون وهدفا عسكريا في النقب. إلى التفاصيل، كشفت مسودة قمة الدول العربية والإسلامية المقرر عقدها في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، كشفت أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطر إلى جانب سلسلة الانتهاكات المتواصلة يشكل تهديدا مباشرا لكل المساعي الرامية إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. وجاء في المسودة أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر واستمرار أعمال إسرائيل العدائية بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والحصار والاستيطان والسياسات التوسعية يهدد آفاق السلام والتعايش في المنطقة، مشددة على أن هذه السياسات تنسف كل ما تم تحقيقه على صعيد تطبيع العلاقات سواء ما تحقق منها فعلا أو ما هو قيد الأعداد. هذا وعقد في الدوحة يوم أمس الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة، حيث دعا وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني إلى إدانة العدوان والرد عليه بحزم. تفاصيل أوفى بشأن هذا الاجتماع نتابعها من خلال التقرير التالي.
اجتماع وزاري استثنائي عقد في العاصمة القطرية الدوحة للتحضير للقمة الإسلامية العربية الطارئة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر. المجتمعون أدانوا العدوان وأكدوا على اتخاذ القمة موقفا موحدا تجاه سلوك كيان الاحتلال الإسرائيلي.